والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الواجب المعلق، وقد تقدم أنه يمكن تصوير الواجب المعلق كقسم من أقسام الواجب المطلق، كما صوره صاحب الفصول أنه واجب يكون فيه ظرف الوجوب متقدما على ظرف الواجب، والزمان الاستقبالي يكون قيدا للواجب دون الوجوب. قلنا أن هذا لا يرجع الواجب المشروط بالشرط المتأخر، فلا يؤخذ الزمان شرطا حتى بوجوده المتأخر للوجوب المتقدم، بل الوجوب مطلق من ناحية الزمان، بل وحتى من ناحية القدرة على الفعل في داخل ذلك الزمان. نعم، أصل القدرة على الواجب من سائر النواحي، جامع القدرة من غير ناحية الوقت يؤخذ شرطا مقارنا أو متأخرا للإيجاب، أما الوقت أو القدرة عليه في داخله بالخصوص أو القدرة عليه من ناحية الوقت لا يؤخذ قيدا، بل يكون الوجوب مطلقا من هذه الناحية، لأنه أمر متحقق، المولى يعلم بتحقق أصل الوقت لا يأخذه قيدا، يأخذ سائر الأمور التي تكون قد تكون متحققة وقد لا تكون متحققة كالحياة والسلامة ونحو ذلك من غير ناحية الوقت يأخذها قيدا، فلا يرجع إلى الواجب المشروط. حينئذ قلنا أن هذا النحو من الإيجاب والذي هو قسم من الواجب المطلق للمشروط استشكل فيه بأنه يلزم منه أن يكون الوجوب فعليا في وقت زمان الواجب بعد لم يأتي، ومن هنا استشكل في إمكانه بإشكال يمكن بيانه بصياغتين. الصيغة الأولى ما تقدم فيما سبق في الأسبوع السابق من أنه يلزم هنا التفكيك بين المراد التشريعي والإرادة، فإن فعلية الوجوب تعني فعلية الإرادة التشريعية، استقبالية الواجب يعني أن متعلق هذا الوجوب والمراد بهذه الإرادة التشريعية ليس الآن وإنما سوف يتحقق فيما بعد، والتفكيك بين الإرادة والمراد التكويني والتشريعي مثلا محالون. وهذا المطلب أجبنا عليه بجوابين. الأول أنه أي مانع من أن تتعلق حتى الإرادة التكوينية أو الشوق المؤكد يتعلق بفعل يكون هذا الفعل متوقفا على بعض التحقق بعض الأمور في الخارج بعد الفعل المباشر الذي يتحقق من الإنسان، يمكن هذا، فتكون الإرادة فعلية حين تحقق ذاك الفعل المباشر من الإنسان، لكن ما هو المراد التكويني بعد لم يتحقق كالإحراق مثلا، من يريد إحراق ورقتين ما يرجع إلى فعل الإنسان الذي يحققه بعضلاته حركة عضلاته، إنما هو إلقاء الورقة في النار، والإلقاء إلى الإحراق قد يمر زمان بينما يلقى في النار وبينما يحترق بذاك النار، مراد هذا الإنسان التكويني إنما هو الاحتراق للورقة مثلا أو لأي شيء يريد إحراقه لا الإلقاء. الإلقاء لا إشكال أنه مراده المقدمي لا مراده النفسي، فهنا نقول أنه حينما يلقي لا تتحقق عنده الإرادة التكوينية وليست تامة، وإنما يريد الإلقاء غيريا، وحينما تتحقق الاحتراق حينئذ تتحقق في نفسه شوق مؤكد للاحتراق، وليس هكذا جزمان، وإنما إرادته التكوينية للإحراق، والإحراق يكون فعلية وهي الإرادة التامة المستتبعة لتحريك عضلاته ولو نحو المقدمة وهو الإلقاء. فعدم جعل هذا من الإرادة التامة واضح البطلان. نعم لو كان ذاك الفعل فعلا المراد فعلا مباشريا محضا ليس متوقفا على شيء تحقق شيء في طول الفعل الإرادي المباشر للإنسان، حينئذ هناك مثلا يقال أن الإرادة قبل تلك الفعل الشوق المؤكد مثلا قبل إيجاد ذاك الفعل وصدوره واستلزام صدوره وتحريك العضلات نحوه لم تبلغ بعد حد الإرادة، والشوق لم يبلغ بعد حد الشوق المؤكد. أما في موارد في مورد يكون تحقق المراد التكويني فضلا عن التشريعي متوقفا على مجموع أمرين، ما هو فعل مباشر للإنسان وما هو يأتي بعد ذلك، يعني إذن في مثل هذه الموارد الإرادة التكوينية فضلا عن التشريعية فعلية من أول الأمر من حين صدور تلك المقدمة التي تكون هي الفعل المباشري. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني الذي ذكرناه هو أنه أساسا لو فرض أنه في الإرادة التكوينية كان هناك مثلا برهان أو بيان يقتضي أن لا تسمى الإرادة أو الشوق المؤكد إلا في الحالة النفسية التي تكون عند تحقق المراد التكويني في الخارج وهو الاحتراق مثلا الإحراق، أو قلنا أنه أساسا الإرادة من مقولات الفعل فعل النفس للصفة النفسانية، والفعل لا يتحقق إلا مثلا حين زمان تحقيق ذاك الفعل. مع ذلك نقول أن الإرادة التشريعية لا ينبغي أن تقاس بالإرادة التكوينية، بمعنى أن الإرادة التشريعية لا إشكال أن متعلقها أوسع. متعلق الإرادة التشريعية لا يراد بالإرادة التشريعية أن المولى يريد الفعل من الغير، بمعنى أنه يتسبب إلى الفعل بدفع الغير تكوينا إلى الفعل، ليس هذا هو المراد التكويني إمراد الإرادة التشريعية، بل الإرادة التشريعية المراد بها إرادة صدور الفعل من الغير بقانون العبودية والطلب وتسجيل الفعل على ذمته، هذا هو المقصود بالإرادة التشريعية، لا بإلجاء الغير على العمل، وإلا لم تكن لا يكون إلجاء في موارد الأوامر. وهذه الإرادة إرادة أن يصدر الفعل من الغير بقانون العبودية ومن خلال تسجيل الفعل على ذمته، هذا من الواضح أنه قد يكون قبل تحقق الفعل من ذلك المكلف خارجا، يمكن أن يكون يتحقق قبل ذلك بزمانين. وإن شئتم قلتم أن الإرادة التشريعية بحسب الحقيقة ما لا يمكن أن ينفك عنها ليس تحقق الفعل من المكلف خارجا، وإلا ما أكثر عصيان المكلفين، عصيان هذا الغير لأمر مولاه الذي يكون لا يمكن أن ينفك عنه هو أن يكون هذا الفعل هذا المراد التكويني التشريعي مسجلا على العبد بحسب قانون العبودية، أي ما يسمى بالطلب، قد هكذا نعبر ما يسمى بالطلب، فيكون بحسب الحقيقة لازم الإرادة التشريعية أن يكون في زمان الإرادة التشريعية يكون هناك تسجيل كذلك على ذمة الغير، وهذا معقول في الفعل الذي يكون استقباليا، لأن المولى يسجله عليه يجعل طلبه عليه لكي هذا يتحرك نحو تحقيق المقدمات التي لو لم يتحرك نحوها قد يكون عاجزا عنها في وقت العمل، فيسجل على الغير، المولى يسجل طلبه وأمره وإرادته على الغير، إرادته التشريعية من خلال أنه يريد من أن يتحرك نحو المراد بقانون العبودية بالنحو المناسب لهذا التحرك الذي النحو المناسب له إذا كان استقباليا أن يهيئ مقدماته حينئذ، لا محظورا في هذه الناحية كما هو واضح. إذن فأولا الإرادة التكوينية يمكن أن تتعلق بأمر استقبالي وتسمى بالإرادة التكوينية التامة وشوق المؤكد التام، مثاله مثال الإحراق والإلقاء. ثانيا لو سلمنا مثلا عدم تعقل ذلك في الإرادة التشريعية فقياس الإرادة التكوينية فقياس الإرادة التشريعية على التكوينية في غير محلها، في غير محله، لأن الإرادة التشريعية لا يراد منها إرادة الفعل بالتسبيب والإلجاء، وإنما يراد منها تسجيل الفعل على ذمة الغير، وهذا يكفي فيه أن يكون هناك أثر لهذا التسجيل بلحاظ تحركه نحو ذاك الفعل ولو من خلال بعض مقدماته المفوتة التي تفوت لولا هذا التسجيل، فيعقل حينئذ تسجيله وإرادته التشريعية منه لكي يندفع نحو تحقيق تلك المقدمات. هذا واضح. الصيغة الثانية للإشكال ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره، فإنه جريا على مصطلحاته الخاصة به في باب الأصول أو في باب الحكم وتعريف الحكم، فإنه يقول الحكم الذي هو مثلا روح الإرادة التشريعية أو حقيقة الإرادة التشريعية إنما هو إيجاد الباعث بالحمل الشايع، إيجاد الباعث بالحمل الشايع، الباعث المولوي نحو العمل. وإيجاد الباعث لن يقول حينما يجعل المولى الحكم جعله هذا يكون محققا إلى الداء، إيجاد الداعي يكون داعيا وباعثا مولويا، ولو بقانون الطاعة وحق الطاعة والعبودية للمولى يكون أمر المولى وطلبه داعيا بحسب الحقيقة وباعثا للعبد نحو العمل. وهذا الداعي إنما يكون داعيا بالحمل الشايع، داعيا حقيقيا وبالفعل، إنما يكون هناك جعلا كجعل حقيقي وفعلي. وهذا الجعل الفعلي الذي هو يسميه بالداعي والباعث بالحمل الشايع والباعث الفعلي، هذا فرع إمكان الانبعاث فعلا. إذا لم يكن يمكن الانبعاث والدعوية بالفعل نحو العمل لعدم كون العمل فعليا بل مقيد بأمر استقبالي أو بزمان مستقبلي بعد لم يأتي الآن، فهنا لا يمكن الانبعاث والدعوة. فإذا لم يمكن الانبعاث فلا يمكن الباعث أيضا، إيجاد الباعث وتحقق الباعث، فإن البعث والانبعاث والداعي والدعوة أمور متضايفة والمتضايفان متكافئان لا محالة في الوجود وفي الفعلية. إذا كان أحدهما ممتنعا فالثاني أيضا يكون ممتنعا. فإذا كان الانبعاث بالفعل قبل زمان الواجب ممتنعان لأنه لا يمكن أن يحقق هذا الزمان غير اختياري في حقه، إذن فالبعث الحقيقي والإيجاد الباعث والداعي بالحمل الشايع أيضا يكون ممتنعان. وهذا معنى أن الحكم الحقيقي ما هو روح الحكم وحقيقة الحكم يكون ممتنعان، فلا يعقل فعلية الوجوب والحكم مع كون الواجب استقبالية. هنا في هذا البيان بعد لا يلحظ مسألة الإرادة التشريعية والمراد أو التكوينية والمراد التكويني، بل يلحظ نفس الطلب ويلحظ نفس التسجيل المولوي. يقول هذا التسجيل المولوي إنما يكون حكما حقيقيا حينما يكون باعثا بالحمل الشايع وداعيا، والبعث بالحمل الشايع فرع إمكان الانبعاث بالحمل الشايع، فإذا امتنع الانبعاث امتنع الله. هذا البيان أيضا غير تام وذلك حلا ونقضا. أما حلا فلأنه نحن بحسب الحقيقة هنا لا ينبغي أن نجعل هذا البحث ليس لا بحثا لغويا في معنى الحكم أو معنى البعث والباعث ونحو ذلك، فإننا لا نبحث عن بحث لغوي مدلول لفظ لغوي، كما أنه ليس بحثا عقليا نظريا بمعنى بحثا عن أمر تكويني أو حقيقة تكوينية، وهي أنه ما هو الباعث بالحمل الشايع وما هو الداعي بالحمل الشايع، وإنما هذا البحث بحث عقلي عملي، بمعنى أننا نريد أن نرى أنه ما هو ما يكون في نظر العاقل حق جعلا وحكما أو إرادة وحبا وشوقا مولويا منجزا على العبد ومسجلا على العبد، ما هو هذا الموضوع حكم العقل بالطاعة، ما هو بحسب الحقيقة الذي هو نسميه بروح الحب، أي متى يحكم العقل بأنه يتنجز ويتسجل على ذمة المكلف مرادات المولى ورغبات المولى وإبرازات ما يبرزه المولى بعنوان حكمه وجعله على عباده، هذا هو النقطة التي لا بد أن نجعلها روح البحث ومحور البحث. ومن الواضح أن العقل في مثل هذه الموارد يكتفي، يقول كلما كان للمولى رغبة نحو شيء ولو استقبالي وأبرز هذا وتصدى لتحصيله من الغير ولو من خلال طلبه وتسجيله على ذمة العبد، من الآن يسجله على ذمته لكي يحقق مقدمات المفوتة، العقل يرى أن مثل هذا حكم بحسب الحقيقة، كما أنه لو جعل عليه شيئا فعليا وطلب منه أن يحقق فعلا حاليا هذا يكون مسجلا عليه وواجبا طاعته وحكما شرعيا، كذلك هنا حينما يريد شيئا من هذا القبيل ويبرز إرادته له بمعنى أنه لا يرضى بتفويته ولو بتفويت مقدماته من الآن، ويقال أن هذا وجوب حينئذ أوجب علي على عبده أنه من الآن يتحرك نحو تحقيق هذا الواجب، غاية الآن يتحرك بالنحو المناسب، فإن الواجب إذا كان استقباليا فالتحرك قبل ذاك الزمان الاستقبالي نحوه بمعنى التحرك نحو تحقيق مقدماته والأمور التي لا بد من حفظها وتحقيقها من الآن لكي يمكن من تحقيق ذاك الواجب في وقته، هذا أيضا العقل يجعله تسجيلا وحكما وطلبا شرعيا وحكما شرعيا فعليا للمولى على عبده هذا تجاه هذا الفعل الذي سوف يكون تحقيقه الكامل حينئذ بتحقيق سائر أجزائه أو خصوصياته المعلقة على مجيء الوقت، فبعض خصوصياته يحققها الآن وبعضها يكون يحققها ذاك الوقت، أي محذور في هذه الناحية، العقل لا يرى أن مثل هذه الإرادة أو الشوق المتعلق بمثل هذا الشيء والمبرز من قبل المولى لا يرى أن هذا ليس حكما وليس مثلا بعثا مولويا، بل يراه حكما، سواء سماه اللغوي بالباعث المولوي أو لم يسمه، سمته الفلسفة بالبعث بالحمل الشايع أو لم تسمه الفلسفة بالبعث بالحمل الشايع، ذاك حين البحث أجنبي عن حقيقة هذا البحث ومحور هذا البحث الأصولي. إذن فأولا هذا الشيء هذا النسج كله بلا أساس في الواقع، وكأنه ينطلق فيه إما من مدلول لغوي من شرح لفظ الداعي والباعث ونحو ذلك ألفاظ لغوية، أو من بحث مثلا فلسفي نحن في غنى عنهما بعن، وإنما تمام النظر في هذا البحث إلى أنه هل مثل هذا حكم شرعي حينما يريد المولى فعلا من الآن، لكن يريد مرادا متوقفا على مجيء الزمان الاستقبالي، لكن من الآن يريده بمعنى أن يسجله على ذمة عبيده ومواليه ويجعلهم مسؤولين عن تحقيق المقدمات التي من الآن لا بد أن يحققوها إلى أن يحققوا ذاك الواجب في الواقع، هل مثل هذا يراه العقل واجب الطاعة أيضا أو لا يراه واجب الطاعة؟ يقول حتى لو أبرزه ليس هذا موضوعا لحكم العقل بوجوب طاعة المولى، المولى هنا لا يمكنه إلا أن يجعل وجوبا مثلا مستقلا على المقدمات، أما لو جعل وجوبه على ذي المقدمة وأبرزه من الآن هذا لا يكفي. لا شك أن العقل هنا يقول أن هذا المقدار يكفي في أن أحكم أنا بوجوب حفظ هذا الواجب الاستقبالي من الآن بحفظ مقدماته التي تحت الاختيار الآن. نعم مسألة الوقت حيث أنه ليس داخلا في هذه المقدمات من الآن يتوقف على أمر غير اختياري غير متمكن منه، ينتظر إلى أن يأتي الوقت فيحقق حينئذ تقيد ذاك، يحقق أصل الفعل المتقيد بذاك الوقت، لأنه حينئذ يتحقق ذات تلك سائر الجهات في الفعل التي منها التقيد بالوقت الاستقبالي. لا يقول العقل أن هذا ليس حكما شرعيا، بل يراه حكما شرعيا وإرادة تشريعية تامة على حد الإرادة والحكم الشرعي المتعلق بفعل حالي ليس بين المكلف وبينه أي قيد وأي زمان أي فاصل زماني، لا فرق من هذه الناحية. إذن فالجواب الأول هو الجواب الحلي، لأن حقيقة الإرادة التشريعية والحكم لا يتوقف على مثل هذه الكلمات. والجواب الثاني الجواب النقضي، وهو النقض بالواجبات غير التعليقية بالواجبات الفعلية، فإن الواجبات الفعلية أيضا قد تكون فيها تكون مقيدة بقيود غير زمانية، لكن على كل حال لا يمكن أن تتحقق تحقيق ذاك الواجب المقيد بذاك القيد إلا بعد تحقيق قيده، لأن قيده من القيود التي لابد أن تحقق قبله، ويكون تحقيق تلك القيود موجبا لمرور زمان أفرض من قبيل الوضوء للصلاة. الوضوء والطهور للصلاة يستغرق زمانا لا محالة، والصلاة المأمور بها ليست ذات الصلاة بلا وضوء، بل الصلاة لكي يباشرها المكلف رأسا من أول زمان الوجوب، بل يكون متوقفا على أن الصلاة المأمور بها عبارة عن الصلاة المقيدة بالوضوء، والتي يكون هذا التقيد تحقيقه يحتاج إلى تحقيق الوضوء والطهور، وتحقيق الوضوء والطهور بحاجة إلى زمان على كل حال. فمن أول أزمنة دخول الوقت مثلا الزمان يجب تجب الصلاة، تجب ماذا؟ تجب ذو المقدمة الصلاة، مع أن أول أزمنة الوجوب حينئذ بينها وبين تحقق الواجب والمراد التشريعي لا محالة يقع فترة الزمان التي الزمان الذي يقع فيه ذاك القيد المتقيد به الواجب، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا في زمان لا محالة، فيفصل حينئذ بين زمان فعلية الوجوب للصلاة وزمان تحقق نفس الصلاة المتقيدة الواجب، يفصل لا محالة الزمن الذي يستغرقه الوضوء والطهور أفرض مثلا 5 دقائق 10 دقائق، حينئذ أدى إلى التفكيك بين الوجوب وبين الواجب زمانان، الوجوب فعلي قبل تحقق المراد التشريعي والواجب، وإنما يتحقق الواجب بعده ب10 دقائق. فإذا أمكن هنا، وقد تكون في بعض المقدمات أطول من هذا، فإذا أمكن التفكيك بين الوجوب والواجب بين البعث والانبعاث الفعلي في الخارج بزمان قصير، فيمكن بزمان طويل بعد، لا فرق من هذه الناحية. المتضائفان إذا أمكن أن لا يكون في زمان واحد من حيث في زمان واحد قصير، ويمكن أن يكون في زمان واحد طويل أيضا يفصل بينهما زمان طويل. هذا النقد هو أيضا كأن المحقق الأصفهاني أيضا حاول أن يرده ويدفعه، يعني ذكره وحاول أن يجمع بعض النقوض الأخرى ودفعه بهذا الدافع، دفعه بأنه هنا في مثل هذه الموارد في مثل هذا المورد لا يكون صحيح، يكون هناك فاصل زماني بين الزمان فعلية الوجوب وزمان تحقق الواجب، إلا أن هذا الفاصل الزماني يمكن فيه وقوع الواجب، لا استحالة لا امتناع في وقوع الواجب فيه، وإنما لم يوقع الواجب فيه، كان يمكنه يمكن للمكلف أن يوقع الواجب في هذا الزمان ولو بأن يتحقق ولو بأن يحقق القيد قبل هذا الزمان، فيمكنه أن يوجد هذا الواجب في هذا الزمان، فأنا هذا ممكنا تحقيق الواجب في هذا الزمان الأول من أزمنة الوجوب ممكنون، والشرط أن يكون الانبعاث ممكنا لا أن يكون الانبعاث واقعا، أن يكون الانبعاث ممكنا في إمكانا وقوعيا، وهذا الإمكان الوقوعي يكون موجودا حينئذ في هذا الزمان، وهذا الإمكان الوقوعي يكفي في أنه يكون مثل هذه التكاليف معقولة، بخلاف الواجب المقيد بزمان استقبالي، فإنه حينما يكون وجوبه فعليا قبل ذاك الزمان، قبل ذاك الزمان يستحيل وقوع ذاك الواجب، لا إمكان وقوعي له، لأنه المقيد بالزمان المتأخر يمتنع وقوعه فيما قبل ذاك الزمان، لأنه يستلزم الخلف، معنى أن ذاك الزمان يوجد قبل وجوده وهو خلفه، إذن فيكون هناك امتناع وقوعي، امتناع وهنا إمكان، خاطر أم لم يقع. هذا بيان بينه، وبيان آخر أيضا بين في مقام الدفع بأنه لا بد من الإمكان الاستعدادي، لا بد أن يكون هناك استعداد في المكلف، إمكان استعدادي أو قابلية واستعداد لأن يحقق هذا، وهذا الاستعداد والقابلية لتحقيق الصلاة في أول الأزمنة هنا موجودة، لأن المتعلق لم يقيد بقيد زماني وهو الصلاة، لم يقيد بأن يكون بعد ساعة، وإنما قيد بفعل آخر وهو الوضوء قبله مثلا، فيمكن أن يتحقق هذا المقيد حتى في الزمان الأول، بمعنى أنه المكلف له استعداد وقابلية لتحقيقه، لكنه لم يحققه إلا بهذا النحو. فهناك القابلية والاستعداد تكون، والإمكان الاستعدادي يكون موجودا، بينما في المقام القابلية والإمكان الاستعدادي لإيقاع الفعل المؤقت والمعلق بالواجب بالزمان الاستقبالي قبل ذاك الزمان غير ممكن. هذا أيضا تعبير آخر، وكلا التعبيرين لا يرجعان إلى محصل، إلى معنى فني بحسب الحقيقة، فإنه بحسب الفرض في الواجب غير المقيد بالزمان الاستقبالي، هذا الواجب على كل حال افترض فيه أخذه مقيدا بقيدين، حصول هذا المقيد بذاك القيد حصول تدريجي ليس حصولا دفعيا، أي أي زمان يكلف به بهذا المقيد لا يمكن حصوله دفعتان، لأنه مقيد بقيد، هذا القيد أمر زماني يستتبع مرور زمان، فلا محالة أصبح المقيد بهذا القيد تدريجي الوقوع، فإذا كان تدريجي الوقوع حينئذ لو أريد من دعوى إمكان الوقوع لهذا شيء المقيد إمكان وقوع الأمر التدريجي دفعة واحدة، وهذا لا يمكن، فيه نفس الامتناع، نفس هذا الامتناع هنا موجود، فإن الأمر التدريجي مستحي يمتنع أن يقع دفعتان، لأنه تدريجي لوجود يلزم الخلف، أول زمان الإيجاب الذي هو أي زمان يفترض وقوع هذا الواجب التدريجي في ذاك الزمان، معناه انقلاب التدريجي إلى الدفعي وهو مستحيل، ولا يكون فيه إمكان بحسب الحقيقة، إلا أن يقال بأن الواجب التدريجي أساسا وجوبه أيضا تدريجي، إيجابه أيضا تدريجي، كما هو بيان من قبل بعض الآخرين في بعض التقريرات، أن وجوبه فعلية الوجوب أيضا فيه تدريجي، لا تكون تمام أجزائه وأبعاضه التدريجية دفعية الفعلية، إلا أن هذا أمر مرفوض أيضا، فإن الوجوب ارتباطي ووجوب واحد، بل هنا بلحاظ القيد وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا أصلا، وهذا الوجوب النفسي الاستقلالي أو الضمني لا محالة فعليته له فعلية واحدة، لا يعقل أن تكون فعلية تدريجية، لأنه خلف الوحدة، خلف وحدته تكون تدريجية في الفعلية خلاف وحدة الوجوب، فلا محالة يكون هذا الوجوب. ولهذا المقدمات التي تكون لازمة لتحقيق الجزء الأخير من هذا الواجب التدريجي أيضا يجب تحقيقه من أول الأمر، وهذا معناه أن فعلي أن الوجوب للجزء الأخير التدريجي أيضا فعليا من حين من الأول، لا أنه سوف يصبح فعليا. فإيجاب الصوم من الفجر إلى الغروب إيجابه لتمام هذه القطعات الإيجاب فعليا من الأول، لا أنه أولا يصبح وجوب الإمساك في الساعة الأولى فعليا، ثم حينما يصل إلى الساعة الثانية في الآن الثاني يكون الوجوب للآن الثاني فعليا، ثم الوجوب للآن الثالث فعليا. ليس هكذا، بدليل أن ما يتوقف عليه الواجب الجزء الأخير أيضا يكون فعليا وجوبه، يعني يجب تحصيله من أول الأمر تحقيقه. إذن ففكرة أن الوجوبات الواجب التدريجي وجوباته وفعلية وجوباته أيضا تدريجية وليست فعلية دفعية، هذا أمر غير مقبول، وإن كان السيد الشهيد لم يدخل في هذه الناحية مفصلا. وعلى كل حال لعله لوضوحه، إذن فمسألة الامتناع هناك الامتناع هناك من هذه الناحية لا فرق. مسألة الاستعداد القابلية إذا أريد منها القابلية من ناحية نفس المكلف، يعني من حيث هو قابل ليس في له ضعف في العضلات في القدرة، خب هذا محفوظا في الواجب المعلق أيضا، هذا في الواجب المعلق محفوظا، مضافا إلى أنه ليس الشرط كما قلنا في بحث القدرة إلا جامع القدرة الأعم من القدرة الآن أو القدرة في الوقت، يكفي أن يكون قادرا في الوقت ولو كان الآن مشلولا، فهذا موجود هنا أيضا. وإن أريد من الاستعداد والقابلية شيئا يرجع إلى الإمكان الوقوعي كما هو ظاهره، فرجعنا إلى المطلب الأول وهو أنه لابد أن يكون هذا الواجب ممكنا، وهنا كما لا يمكن تحقيق الواجب الاستقبالي قبل زمانه لا يمكن تحقيق الواجب التدريجي أو المقيد بقيد زماني قبل مرور ذاك الزمان ودفعة، كلاهما على حد واحد لا إمكان وقوعي فيه. والصحيح أنه أصلا هذا الإمكان الوقوعي لماذا يكون شرطا كما ذكرنا في الجواب الحلي، الإمكان الوقوعي ليس شرطا بهذا المعنى، حتى لو سلم أنه هنا غير موجود مثلا في الواجب المعلق غير موجود في الواجب المنجز حتى المقيد بقيد زماني موجود، أصل هذا ليس شرطا كما قلنا. إذن فهم النقص تامون وهم الحل، وهو أن هذا الشرط الذي اشترط وهو إمكان الانبعاث بالفعل نحو تمام أبعاد أو جوانب وسد أبواب العدم للمراد والتشريعي وللواجب هذا ليس شرطا، وإنما يكفي في الحوك فعلية الحوك تسجيل المولوي على المكلف أن يكون هذا الفعل قابلا لأن يتسجل على المكلف وينجز عليه ولو من خلال تحقيق بعض مقدماته والتحرك نحو حفظ بعض مقدمات وجوده وسد بعض أبواب عدمه، وهذا معقول حتى في الواجب المعلق حتى في الواجب الذي يكون مقيدا بقيد استقبالي، وإن هذه الناحية أيضا لا يرد محظورون. إذن فالواجب المعلق معقول بنحو لا يرجع من الواجب المشروط من ناحية قيد الزمان ليس مشروطا حتى بنحو شرط المتأخر، يكون وجوبه فعليا لكن الواجب ينتظر إلى أن يتحقق الزمان الاستقبالي فيحققه، وهذا الأمر سائر محققاته أو مقدمات تحقيقه وتحصيله بما فيه حفظ القدرة عليه في وقته لو كان ممكنا قبل الوقت، حفظ السلامة له في وقته إذا كان متمكن من قبل الوقت، كل هذا سوف يصبح واجبا ومنجزا على المكلف من قبل الوقت، فتكون تلك المقدمات وحفظها كلها منجزة، يجب على العبد عقلا أن يتحرك نحو حفظها وتحقيقها لكي يكون حينما يدخل الوقت الذي هو وقت العمل للواجب للفعل لذات الفعل يكون قادرا أو متمكنا من تحقيق ذلك الفعل بتمام قيوده وخصوصياته وشرائطه، ويكون الوقت قيدا للواجب فقط وليس قيدا للوجوب حتى بنحو الشرط المتأخر، لأنه مفروض التحقق المولى يحرز أن هذا يتحقق على كل حال. ف فلا يأخذه قيدا، وإنما يأخذ القدرة من سائر النواحي شرطا، بالنحو المعنى الأعم الذي ذكرناه في الأسبوع السابق. فالواجب المعلق لا محذور في أصل معقوليته وتصويره. يبقى البحث عن هذا الذي جعله صاحب الفصول ثمرة للواجب المعلق، وهو وجوب المقدمات المفوتة قبل الوقت، من جعله من ثمرات القول بالتعليق أو أي بالواجب المعلق. وهذا بحث في نفسه مستقل، لأنه من خلال هذا البحث سوف يظهر أنه لا يتوقف القول بوجوب المقدمات المفوتة على القول بالواجب المعلق كما تصوره صاحب الفصول. من ينكر إمكان الواجب المعلق ينكر الواجب المعلق أيضا، يمكنه أن يصور وجها أو أكثر من وجه لتصوير إيجاب المقدمات المفوتة قبل الوقت، قبل وقت الواجب، حتى لو لم يكن وجوب ذاك الواجب فعليا قبل الوقت، بل يصبح فعليا حين الوقت في الزمان المتأخر الاستقبالي. مع ذلك هناك بيانات ووجوه أخرى لإيجاب المقدمات المفوتة شرعا أو عقلا على الأقل. ومن هنا كان البحث عن وجوب المقدمات المفوتة بحثا مستقلا في الواقع، أصبح بالتدريج بحثا مستقلا عن بحث الواجب المعلق وإمكان الواجب المعلق واستحالته، وحيث أن هذا بحث مفصل فيه تفصيل ووجوه عديدة مختلفة وكلمات متفاوتة، حينئذ نؤجله إلى ما بعد الحج إن شاء الله تعالى. ونسألكم الدعاء.